بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم، أي خلقكم وابتدأكم، من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. قرأ ابن كثير وأهل البصرة: فمستقر بكسر القاف، يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع. وقرأ الآخرون بفتح القاف: أي فلكم مستقر ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع. قال عبد الله بن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات، ومستودع في أصلاب الآباء. وهو، أي هذا القول أن المستقر في أرحام الأمهات والمستودع في أصلاب الآباء، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس. قال سعيد بن جبير: قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: أما إنه ما كان مستودعا في ظهرك فسيخرجه الله عز وجل. وهذا القول هو قول أكثر السلف، أن المستقر في أرحام الأمهات والمستودع في أصلاب الآباء. قال به ابن عباس في رواية عكرمة وسعيد بن جبير، وجاء عن ابن مسعود، وقال به أصحاب ابن عباس كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، قال به أيضا قتادة والنخعي وغيرهم. وهو الذي استظهره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال: وروي عن أبي أنه قال: مستقر في أصلاب الآباء، ومستودع في أرحام الأمهات، عكس الذي قبله. وقيل: مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. وقال قال مجاهد: مستقر على ظهر الأرض ومستودع عند الله في الآخرة، ويدل عليه قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال الحسن: المستقر في القبر والمستودع في الدنيا. وكان يقول: يا ابن آدم، أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: المستودع القبر والمستقر الجنة والنار، لقوله عز وجل في صفة الجنة: حسنت مستقرا ومقاما، وفي صفة النار: ساءت مستقرا ومقاما. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، أن المستقر تستقر النطفة في أرحام الأمهات، ومستودع أي هذا الشيء مستودع فقط محفوظ في أصلاب الآباء. وهو كما سبق قول أكثر السلف. ويدل عليه هذه الآية أيضا الذي ذكرها البغوي قوله: ونقر في الأرحام ما نشاء. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء، فأخرجنا منه من الماء، وقيل من النبات، وهذا الثاني أحسن، أن المعنى فأخرجنا منه أي من النبات. فالماء كان النبات به وليس منه. ثم هذا الخضر وهي الزروع يكون من هذا النبات، خضرا يعني أخضر مثل العور والأعور، عورا أو عور بمعنى أعور، يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، نخرج منه حبا متراكبا أي متراكما بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب، ومن النخل من طلعها، والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، الطلع هو كالوعاء الذي يكون فيه ثمر النخل أول خروجه ثم يخرج منه، ومن النخل من طلعها، والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، قنوان جمع قنو وهو العذق، مثل صنو وصنوان ولا نظير لهما في الكلام، دانية أي قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلية. وقال الضحاك: قصار ملتزمة بالأرض. كذا فسر بعضهم من قنوان الدانية، قال هي النخل القصيرة، وجاء هذا عن ابن عباس. أو المعنى التي تدلت ثمارها حتى صارت دانية وقريبة من متناولها. وفي اختصار معناه: ومن النخل ما قنوانها دانية، ومنه ما هي بعيدة، فاكتفي بذكر القريبة عن البعيدة لسبقها إلى الأفهام، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، يعني الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما. هذا التقدير ذكره بعض المفسرين، وسياق الآية يدل على أنه غير مراد هذا المعنى. إنما يمتن الله تعالى عليهم بالنخيل التي تكون ثمرها قريبا. فذكر ما أخرج من الماء ما أخرجه بالماء، ثم قال ومن النخل، أي وأخرج من النخل قنوان، من طلعها قنوان دانية. فلا حاجة إلى هذا التقدير، أي قنوان دانية وقنوان بعيدة، واكتفى بذكر أحدهم عن الآخر. فإن سياق الآية في بيان فضل الله تعالى ونعمته وتسهيله الرزق على العباد، فذكر القنوان الدانية. وجنات من أعناب، أي وأخرجنا منه جنات. وقرأ الأعمش عن عاصم وجنات بالرفع نسقا على قوله قنوان، وعامة القراء على خلافه. والزيتون والرمان، يعني وشجر الزيتون وشجر الرمان، مشتبها وغير متشابه. قال قتادة معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان. وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم، وقال بعض المفسرين مشتبها وغير متشابه، أي منها ما هو متشابه ومنها ما ليس بمتشابه مختلف، فمنها ما يشبه بعضه بعضا ومنها ما لا يشبه بعضه بعضا. انظروا إلى ثمره، قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم، هذا وما بعده وفي ياسين على جمع الثمار. وقرأ الآخرون بفتحهما على جمع الثمرة، مثل بقرة وبقر. إذا أثمر وينعه، أي ونضجه وإدراكه، ينعت الثمار أي نضجت صارت صالحة للأكل. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، هاتان الآيتان مما ذكر الله تعالى فيها من مخلوقاته ما يبين عظمته وما يدعو عباده إلى التفكر في ذلك والتأمل فيه. فذكر خلق الإنسان ثم ذكر خلق النباتات، فقال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهذا في دعوة إلى التأمل في خلق الإنسان، وأنه كيف أنشأه الله من نفس واحدة، وكيف أنه مر بمراحل، كان مستودعا في صلب أبيه، ثم استقر في رحم أمه، ثم خرج إلى هذه الدنيا، فهذا مما يدعو إلى التأمل فيه. ولذا قال الله إن في قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فصلناها وبيناها وأوضحناها لقوم يفقهون عن الله تعالى مراده ويتأملون فيه. ثم ذكر الآية التي تليها في إخراج النبات وكيف خرج، كيف بدأ نزل الماء، كيف خرج به نبات، كيف صار هذا النبات أخضر، كيف حمل بعد ذلك الحبوب والثمار، ثمار تبدأ يابسة فيها حموضة أو فيها مرارة ثم تستوي في لونها وشكلها وطعمها، منها ما يشبه بعضه بعضا ومنها ما هو مختلف. هذا يدعو العباد إلى التأمل في هذا الأمر. ولذا قال الله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وهذا أمر بالنظر في الثمار كيف تبدأ تثمر ثم كيف تستوي حتى تنضج وتصير يانعة. كان بعض السلف يقول: حق على كل مؤمن أن يخرج إلى الثمار فينظر كيف تنبت وكيف تنضج وكيف تستوي. وكان بعض السلف إذا جاء وقت نضج الثمرة وصلاحها يقول لأصحابه: اخرجوا بنا إلى المزارع ننظر كيف تنضج هذه الثمار، كيف تصير يانعة، فإن الله تعالى أمرنا بذلك. انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وأخبر الله أن هذا في آيات للمؤمنين، فأهل الإيمان ينتفعون بذلك، إذا نظروا فيه وتأملوا انتفعوا فيه وعلموا قدرة الله تعالى. بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآيات العظيمة ذكر ما حصل من شرك من بعض المشركين وذمهم على ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أخ يقول: من هو من الأئمة الذي نهى رجلا يصلي في وقت النهي فقال له: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هو سعيد بن المسيب رحمه الله. والرواية التي جاءت عنه أنه رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، صلى ركعتين ثم قام زاد ركعتين، فنهاه سعيد قال: لا تفعل، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا ركعتين. قال: وهل يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.